قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال المصنف رحمه الله: وأركان الصلاة 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر المنتصب، ولا يضر فرض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيره، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. وجهره بها أي بتكبيرة الإحرام، وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. إلى هنا انتهينا في المحاضرة السابقة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الركن الثالث من أركان الصلاة. قال رحمه الله: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، متفق عليه. هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. وهذا الركن عند الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فعند مالك والشافعي وأحمد أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فالواجب عنده قراءة آية، ركن عنده قراءة آية من القرآن على المشهور في المذهب عندهم. وهذه الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني تؤيد وتصوب رأي الجمهور، وهو الأقرب للصواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فالشيء الخداج هو شيء ناقص. هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجته قول الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واقرأوا ما تيسر منه. وبيستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن هذه الأدلة عند الإمام أبي حنيفة لا تسلم له. فهذه الأدلة يعني جاءت مجملة وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا. بل في حديث المسيء في صلاته في رواية أبي داود من حديث الفع بن رافع الأزرقي رحمه الله ورضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن. فهذه الرواية جاءت فيها يعني سورة الفاتحة مصرح بها، فلذلك لا حجة لي يعني القول بمذهب الحنفية في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني هو حجة الإمام أبو حنيفة قال إن يعني في الروايات مسيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فنقول يعني هذه كما قلنا هذه الرواية يعني مجملة بيّنتها السنة في الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة يعني للمنفرد وللإمام. أما بالنسبة للمأموم فقراءة الفاتحة سيأتي معنا الكلام عليها عند الكلام على أحكام الإمامة، وهذا بعد عدة محاضرات إن شاء الله، لأن فيها تفصيل. ولكن هذا الكلام الذي سقناه آنفا يعني كل الكلام اللي احنا قلناه ينسحب على مسألة واحدة فقط، هي مسألة قراءة الفاتحة بخصوص مين؟ الإمام والمنفرد. أما بخصوص المأموم فهذه مسألة فيها نزاع طويل نذكره في موضوعه إن شاء الله. ثم يقول رحمه الله: وفيها أي في الفاتحة 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها الفاتحة من غير عذر من الأعذار، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله ونقول يعني ما هي الأعذار التي تجيز الإنسان عدم قراءة الفاتحة. فالأصل من الإنسان لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، ففيها 11 تشديدة. ده على القول بأن البسملة ليست من الفاتحة، وهذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله يعني في موضع في سنن الصلاة، نيجي نتكلم عن سنن الصلاة هيذكرها المصنف البسملة ونتكلم عنها بشيء يعني من التفصيل. ولكن المذهب ومذهب الجمهور أن البسملة ليست من الفتح، فلذلك هو يقول فيها 11 تشديدة. فإن ترك واحدة، هذا أمر مهم جدا، الإنسان فرض عين عليه أن هو يتعلم الفاتحة ويتعلمها بالقراءة الصحيحة تجويد، لأن كثير من الناس ممكن يعني يخطئ في أشياء في الفاتحة، لا سيما في مسائل الشدات وغير ذلك. التشديدات مهم، يعني ممكن في بعض الألفاظ تغير المعنى، زي إياك نعبد وإياك نستعين، فلو قال إياك، لو قال إياك من غير تشديد فده ممكن ينقلب المعنى يتغير، يقولوا إياك ده اللي هو ضوء الشمس وشعاع الشمس. فلذلك العلماء قالوا إن التشديدة دي بتقام مقام حرف، الشدة الواحدة أقيمت مقام حرف، ومن يعني أسقط حرفا واحدا من الفاتحة لم تصح صلاة. نعم، إلا لو كان لعذر، يعني إنسان لا يستطيع أن يقرأ إلا هكذا سنألسغ ولا كذا، فخلاص نقول إن هو دي من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وده هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله في أحكام الإمام. فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن لابد أن يأتي بما يستطيع، يعني هو فرض عين عليه أنه يتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة على وفق القواعد التجويدية. فيقول: فإن ترك واحدة من التجديدات 11 أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، قال لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف، قاله في الكف. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني هو حفظ أي واحد بس. ده إخواني متصور في مثلا شخص وليكن أسلم، هو أعجمي أجنبي لا يحفظ الفاتحة ولا يعني يستطيع تعلم اللغة العربية بسهولة، فهو خلاص الصلاة وقتها سيخرج، هو أسلم وقبيل مثلا الغروب غروب الشمس، ففي الحالة دي هو لم يستطع أن يتعلم الفاتحة إلا آية واحدة، قالوا يكررها بقدرها، يعني بقدر الفاتحة يعني بسبع آيات، بقدر السبع آيات. قال لأنها بدل عنها يعني الآية، فاعتبرت المماثلة. وإن لم يعرف آية يعني مش حفظ الفاتحة ولا حتى آية من الفاتحة، قال عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. يعني ده ممكن يتصور في بعض الناس، ولكن يعني أغلب الناس وبل الجماهير يستطيعون حفظ الفاتحة، ولكن إن فرضنا هذا الفرض زي ما بنقول للمثال السابق، يعني إنسان خلاص تضايق وقت الصلاة وأسلم إنسان أجنبي ولم يتعلم اللغة العربية، ففي الحالة دي أنا أقول له يعني قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر على ما يستطيع حتى يتعلم هذه الفاتحة، وهذا فرض عين على كل مسلم كما سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود. قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكل. يعني عايز يقول لنا إن إنسان لو كان مريض، مرض يجعله لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو قائم، ولكن إن جلس استطاع أن يقرأ، فقالوا له اجلس واقرأ الفاتحة، لأن القراءة أكد، لأن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في حديث عمران بن حسين المعروف. ولأن القيام يسقط في بعض الأحوال زي في صلاة النافلة فهذا من المستحبات، فقالوا القراءة أكد من القيام في الصلاة، فإن تعارض أقصد الصلاة القيام في الصلاة والقراءة فتقدم القراءة على القيام. الرابع يعني من أركان الصلاة الركوع، وهو واجب بالإجماع لم يختلف فيه المسلمون، قالوا في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره. طبعا حديث المسيء ده أول ذكر تقريبا ليه هنا معنا في الكتاب، حديث المسيء من الحديث العظيمة التي هي أصل في معرفة أركان واجبات الصلاة. ما احنا عندنا العمدة في معرفة أركان واجبات الصلاة هو حديث المسيء في الصلاة. هذا الحديث يعني رواه الجماعة، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أهل السنن الأربعة من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. حاولنا أن احنا نجمع الألفاظ بتاعته، لأن الألفاظ بمجموعها يعني سينبني عليها كثير من الأحكام، فيعني ممكن نقرأ الحديث بحيث ان احنا نستحضره معانا زي ما هو معاك في الورقة، بحيث ان احنا في كل ركن هنستدل بجزء من الحديث، وفي كل واجب من الواجبات هنذكر ان شاء الله يعني الجزء المخصص له من الحديث. الحديث عن ابي هريرة، نذكر الاول الرواية بتاعت البخاري ومسلم تقدم على رواية اهل السنن الاربعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، يعني فعل هذا ثلاث مرات، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ما حكم الوضوء؟ لا شرط. طب وإسباغ الوضوء؟ مستحب. ثم استقبل القبلة ده حكمه؟ شرط ولا ركن ولا واجب؟ شرط. قال فكبر، ما هذه؟ دي ايه؟ دي تكبيرة الإحرام، ودي ايه؟ ركن. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. دي الرواية اللي تمسك به مين؟ الإمام أبو حنيفة، على ان الفاتحة لا يعني تجب او يعني ليست بركن في الصلاة. في رواية أبي داود قال ثم اقرأ بأم القرآن، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذا ركن على ما سيأتي إن شاء الله، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية عند ابن ماجة ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ده نص حديث المسيء في صلاته من رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم. أما في الرواية الأخرى، رواية رفاعة بن رافع عند أهل السنن الأربعة، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. نعم، يعني هو دلوقتي احنا ممكن هناخد احنا بمجموع الروايات، وده يعني الصحيح ان احنا لما نثبت حكم الاحكام لابد ان احنا نجمع بين السنة وبين طرق الحديث الواحد الى غير ذلك. انه لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ، ف فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر. في رواية الطبراني قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر. وده اللفظ ده والرواية بتاع الطبراني دي فيها دليل لمن؟ لمذهب من؟ لمذهب الحنابلة الذين لا يجوزون إلا لفظة الله أكبر عليكم الصفر في بداية الصلاة في التحريم تكبيرة الإحرام، خلافا للشافعي الذي قال إيه؟ الله الأكبر، وخلافا لأبي حنيفة الذي جوز يعني أي لفظ فيه تعظيم بالله الله الأكبر الله الأعظم أو غير ذلك. فالرواية دي عند الطبراني ثم يقول الله أكبر، وسبق هو تكلمنا عن هذه المسألة، ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ويثني عليه كما قال أهل العلم معناه قراءة الفاتحة، لأن في حديث أبي هريرة الطويل المعروف الحديث الإلهي يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فلذلك هنا في الرواية قال صلى الله عليه وسلم ويحمد الله جل وعز ويثني عليه، فالحمد والثناء مذكورين فين؟ في الفاتحة. طب إيه الدليل على كده؟ الحديث اللي احنا ذكرناه والروايات الثانية اللي احنا ذكرناها في سنن أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، والحديث تفسر أو الروايات يفسر بعضها بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر، إيه هذه تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع، وهذه استدل بها الحنابلة وانفرد بها مذهب الإمام أحمد بوجوب القول بوجوب تكبيرات الانتقال، استدلوا به بهذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر. في بداية الحديث ما تنسوش وقال إيه؟ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، وذكر هذه الأفعال، لذلك استدل المذهب بهذه الرواية على الوجوب وهو الصحيح، فنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. عليكم السلام. قال ثم يركع حتى يطمئن أو تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم هنا برضو الله أكبر دي تكبيرة إيه؟ انتقال، اللي هي من القيام إلى السجود، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، وده تكبيرة انتقال أخرى اللي هي بين السجدتين، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. الجواية اللي معانا دي أفادتنا بعض الزيادات، من ضمن الزيادات دي التصريح بلفظ الله أكبر في تكبيرة الإحرام، وأفادتنا فائدة أخرى تكبيرات الانتقال. ثم في رواية أبي داود زاد فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وهنا فيها زيادة أخرى اللي هو التشهد، لا هنا الأوسط، وده برضو من مفردات الحنبلة قالوا بالإيه؟ بالتشهد بوجوب التشهد الأوسط، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. دي يعني مجموع طرق وروايات حديث المسيء في صلاته. ما نيجي بقى نتكلم عن الأركان اللي جاية دي أو الواجبات هتلاقي في كل يعني ركن أو واجب موضع يعني في هذا الحديث العظيم كما سبق بيان. قال لنا الركن الرابع الركوع وواجب الإجماع، واستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء وغيره اللي هو ثم اركع حتى تطمئن راكع، وأقله يعني أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. يبقى متى نستطيع أن نقول أن فلان دوت براكع الآن؟ يعني مجرد الانحناء حتى يستطيع أن يضع كفيه على ركبتيه. ولكن قال أكمله أن يمد ظهره مستويا، دي السنة، ولكن قبل ذلك هو الإجزاء. يعني بخلاف الإجزاء نقول أن صلاته غير صحيحة، لم يأتي بالركوع. أكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. استدل بحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني يقبض على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، يعني سنى ظهره صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع. يصوب ظهره أو رأسه، أي لم يخفض رأسه خفضا شديدا، ولم يقنع يعني لم يرفع رأسه رفعا شديدا، بل تكون الرأس في حيال، في حيال الإيه؟ الظهر. يعني ولا أن هو يرفع رأسه هو في الركوع، ولا أن هو برضو يطلق رأسه، لا، تكون يعني الرأس مستوية مع الظهر. وهذا حديث صحيح. قال الخامس الرفع منه. ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. فرضنا هو مثلا هو راكع فسمع صوت أو يعني اتخض مثلا في الصلاة وكده، فرفع رأسه مرة واحدة ولم يقصد الرفع، لم ينوي بهذا أنه يرفع من الركوع، قالوا يعود للركوع تاني ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده. السادس الاعتدال قائما، يعني بعد الرفع من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولا تبطل إن طال، يعني إن أطال في الرفع من الركوع لا تبطل الصلاة، بل هي السنة. ولكن يعني يراعى في حالة الإمام حال المأمومين. يعني السنة لو أنت منفرد أو لو أنت مأموم وإمامك أطال في الرفع من الركوع، أنت يعني تتابعه في ذلك. في أذكار كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني منها كما سيأتي الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لا ينفع صاحب السلطان هو ذا الجد، سلطانه وجاهه، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جد، يعني جده يعني سلطانه. فالشاهد كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع. ولكن الإنسان ما يجي يصلي بالناس يراعي يعني الضعيف وذا الحاجة وغير ذلك، فيعني لا يطيب إلا إذا رضي المأمومون بذلك. يعني إحنا صليت مثلا قيام ليل أو تهجد أو كذا في رمضان، خلاص الناس أصلا في الغالب يعني تؤثر هذه الإطالة، ففي الحالة دي لا شيء في على الإمام لو أطال. لكن في معظم الصلوات الإنسان لا يطيل يعني كثيرا في هذا الموضع. أما إن صلى نافلة أو منفردا فالمستحب أنه يطيل، كما في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. يعني يظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم، يعني نسي من طول يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن. السابع من الأركان السجود، لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لحديث من؟ حديث المسيء. دي رواية مين؟ رواية أبي هريرة في البخاري ومسلم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا الركن ليس فيه خلاف بل هو مجمع عليه. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. يبقى التمكين تمكين هذه الأعضاء الست ولا السبع؟ أو ممكن تبقى ستة أو سبعة. لا لو قلنا ست يبقى إيه؟ الجبهة والأنف عضو واحد. لو سبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يبقى الجبهة عضو والأنف عضو آخر. تمكين هذه الأعضاء من الأرض هذا مستحب، ولكن المجزئ كما يقول وضع جزء من كل عضو، هذا هو يعني الواجب. ولكن المستحب أنه يضع إيه؟ كل هذه الأعضاء السبعة ويمكنها من الأرض كما سيأتي. لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أم كان جبهته وأنفه من الأرض الحديث، وأقله بدأ الكمال اللي فات. أما المجزئ القدر المجزئ من هذا قال وضع جزء من كل عضو، يعني جزء من اليد، جزء من الرجل رجلين، وجزء من الجبهة والأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين. بكده كم؟ كده ثلاثة؟ طيب والركبتين بكده كم؟ وأطراف القدمين يبقى دول كم؟ سبعة. يبقى هو هنا أشار يعني الجبهة والأنف وحسبهم صلى الله عليه وسلم عضوا واحدا.
هي المفروض تبقى 8 من 6.
لا
لو فرق
بس يا شيخ لو ايد واحده ما تبصش صح؟
لو ايد واحده ما تبصش الا لو لعذر، ان واحد ايديه متجبسه او كده ما فيش مشكله، لكن لابد من المجزئ ان يضع جزء من كل عضو، يعني جزء من ايديه الاثنين من كل يد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبين. وده يرد على يعني ابي حنيفه ومن وافقه، يعني بعض العلماء كالامام ابي حنيفه لا يشترط ولا يوجب وضع الأنف على الأرض، ولكن الصحيح أنه واجب وضع الأنف، بل وضع جزء من كل عضو كما سبق، وده هو المذهب خلافا للجمهور. الجمهور لم يشترطوا هذا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يسجد على وجهه ولا يضع أنفه، يسجد على الوجه فقط، حديث صريح جدا في المسألة دي، فقال ضع أنفك يسجد معك. قال له، وده موضع الشاهد، ضع أنفك يسجد معك. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم هو وجوب السجود على الأعضاء السبعة بما فيها الأنف. أما الكمال فإن هو يسجد ويضع كل هذه الأعضاء التي سبق ذكرها، وكمان هو يمكن هذه الأعضاء من الأرض. التمكين شيء زائد عن الإيه؟ عن الوضع، يعني ممكن الواحد يضع يده على المنضدة على المكتب، ولكن إن مكن فهيضغط باليد على الإيه؟ على المكتب. فالتمكين هذا شيء زائد. المجزئ الوضع، وضع جزء من الأعضاء. أما الواجب الكمال هو أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض، والله تعالى أعلم.
يعني وضع
لا لا تجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال على سبعة أعظم، وعد اليد عظم من السبعة. واضح؟
كل يد عظم.
نعم. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود. ما معنى هذا الكلام؟ فسره بقوله فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. معنى هذا الكلام هي صورة قريبة جدا. ما إذا كان الإنسان مثلا يسجد على إيه؟ على إسفنج مثلا، فهو لابد أن هو ينكبس الإسفنج. لو كان شيء منفوش ويسجد بس على الظاهر كده لا يصح، عشان كده قال المصنف يعتبر المقر لأعضاء السجود. لابد هنا في الحالة دي أن يعني يمكن الجبهة من الإيه من هذا المكان حتى ينكبس، والله تعالى أعلى وأعلى. في حديث المسيء في رواية أبي داود قال إذا سجدت فمكن لسجودك، وهذا يدل على هذه المسألة، إذا سجدت فمكن لسجود. فلو في لو إنسان بيسجد على حاجة زي ما بنقول سفنج أو شيء يكون حاجة منفوشة، فلابد إن هو إيه يعني يضغط عليها حتى إيه تنكبس، وده مذهب الشافعية. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يعني فرضنا إنسان كمه طويل الدنيا حر وبيصلي في مكان مثلا على أرض على رمال أو كذا، ففي الحالة دي لو وضع كمه ثم سجد عليه يصح؟ قال يصح على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يعني في حالة العذر هذا جائز بلا كراهة، وزي ما قلنا كده العذر حر شديد أو غير ذلك. أما من غير عذر فيكره. طيب ما الدليل؟ قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر. خلي بالك ده موضع الشاهد، موضع الشاهد أقصد شاهد العذر، من شدة الحر في مكان السجود يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، وهذا متفق عليه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال البخاري في صحيحه قال الحسن، ما يقول قال البخاري قال الحسن يبقى ده اسمه ايه؟
ده معلق.
قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة، وده في رد على مين؟ على الإمام الشافعي عليه رحمه الله. لأن الإمام الشافعي يعني يشترط أن تمس الجبهة الأرض، فإن كانت بحالة زي كور العمامة فقال لا يصح. فالحسن رحمه الله يقول كان القوم يسجدون على العمامة. طيب والأصرح منه حديث مين اللي فات معنا؟ حديث أنس. ما هو أنس رضي الله عنه بيقول إيه؟ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، يبقى هو هنا مش هيمس بالأرض بالأعضاء، وهذا على الصحيح وده مذهب الحنبلة أنه هو لا يجب أن يمس الإنسان بأعضاء السجود السبعة الأرض، لا ممكن تكون بحائل. بس هنا هنفرق بين الحائل المتصل والمنفصل. بمعنى الحائل المنفصل ده زي السجادة، يعني واحد جاب سجادة أو كده ووضعها أو حتة قماشة مثلا، فرضا مسجد كان السجاد بتاعه خشن أو كذا أو بيتأذى من السجود بيطيب في السجود وممكن يتأذى، ففي الحالة دي ممكن يجيب سجادة صغيرة أو كذا ويحطها ويسجد عليها لا بأس، وهذا جائز بلا كراهة ولو لغير حاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خمرة، فاكرين حديث عائشة ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة دي قالوا هي قطعة قماش إما على قدر الجبهة وإما على قدر المصلي، يعني إما سجادة طويلة يا إما سجادة قصيرة، ودي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليها لحاجة ولغير حاجة، يبقى دي لا تكره يعني جائزة بإطلاق. ده الحائل المنفصل. أما الحائل المتصل، يعني إيه المتصل؟ المتصل ببدن المصلي، يعني ثيابه كمه أو عمامته أو القلنسوة بتاعته وهو بيصلي. فقال العلماء من الحنابلة وغيرهم يكره بلا عذر ويجوز مع العذر. يبقى في عذر من الأعذار زي ما احنا بنقول كده شدة حر أو أذى أو كذا، فممكن في الحالة دي هيصلي على الحائل دوت من غير كراهة. ليه؟ لحديث أنس. طب أما لو صلى من غير عذر، من غير عذر خالص ونزل العمامة بتاعته وسجد على كور العمامة أو القنصوة بتاعته نازلة خالص على الجبهة بتاعته فحالت بين الجبهة وبين الأرض، قالوا تصح الصلاة ولكن مع الكراهة إذا لم توجد حاجة وعذر إلى ذلك. وضحت المسألة؟ طيب الدليل حديث أنس فيه الجواز وفيه الشرط، شرط عدم الكراهة اللي هو من شدة الحر أي العذر. طب ما دليل الإمام الشافعي عليه رحمة الله؟ إيه اللي خلى الإمام الشافعي يعني يمنع من هذا؟ حديث في صحيح مسلم عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء يعني في الحرب. قال فلم يشكنا. لم يشكنا يعني لم يزل شكوانا. الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم في هذا الأمر. هنا بقى اختلف العلماء في طلب الصحابة وشكوى الصحابة. فالإمام الشافعي فسرها أن الصحابة أرادوا أن يسجدوا على كور العمام أو كم الثياب، فلم يشكنا يعني لم يجبنا ولم يزل شكوانا، منعهم من هذا الطلب. ولكن ابن قدامة في المغني رجح أن الطلب والشكوى من الصحابة طلبوا أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو أن يسقف المسجد، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. لماذا؟ قال لأن الصحابة أكثرهم فقراء، فمش كل صحابي عنده عمامة ولا عنده كم طويل عشان يبقى طلب جمهور الصحابة وشكوى الصحابة أنه إيه؟ محتاجين يا رسول الله أن نصلي على العمائم. لا، ده الصحابة كان ممكن أحدهم لا يجد الثوب. فاكرين قصة جابر وجبار؟ كان ليه ثوب واحد، حتة قماشة وبشكير، فضلا أن هو ما يبقاش عنده خف ولا عنده عمامة ولا عنده يعني رداء، هو عنده إزار فقط. إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. ده لما يكون عنده إيه؟ ثوب واحد فقط. فجمهور الصحابة كانوا فقراء. فالعلماء كما قال ابن قدامة في المغني أن الشكوى هنا والطلب كان من أجل تأخير الصلاة، أو يعني يؤخر الصلاة صلاة الظهر حتى يعني الحرب يزول، أو الطلب الثاني أنه تسقيف المسجد. فهذا لا دليل فيه على المنع من السجود على إيه؟ على كور العمامة. فلذلك إحنا بنقول الأصل الإنسان الجبهة تمس الأرض، جبهة تمس الأرض في حال السجود. طيب أما يعني إذا كان هناك عذر أو حاجة فلا بأس إن هو يعني يسجد على القرنسوة أو على العمامة بغير كراهة. إن زالت الحاجة والعذر هنقول إن فعل كره، ولكن صحت صلاته على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. ده في حالة المتصل، الثياب المتصل. أما الشيء بقى المنفصل اللي احنا بنقول سجادة أو شيء يسجد عليه فهذا لا بأس ولا يكره مطلقا، سواء كان بعذر أو من غير عذر، بدليل حديث الخمرة التي كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بقى. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقرنسوة ويداه في كمه، يعني الإيد داخل الكم. عايز يقول إن الإيد الكفين لا تمس الأرض، فهنا في حائلة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، يعني يحط إيديه داخل الثوب ويسجد على الثوب. رواه أحمد ولكن هذا الحديث ضعيف. قال إبراهيم النخعي رحمة الله كانوا يصلون في المساتق. مساتق جمع مستقى أو مستقى، فتح التاء أو ضمه، عبارة عن فرض وكمه طويل. حتى إبراهيم النخعي رحمه الله نفسه كان بيفسره ويقول إن هو يعني ثياب وكمها طويلة، وكان يعقد الكم، يعني بمعنى أصح إنه لما يجي يصلي إيديه تبقى داخل الكم وهيصلي على على كمه، يعني إيديه مش هتمس الأرض. فكانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة، وده ثياب يعني معربة، ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. هو هنا الأثر ده صحيح عن إبراهيم، ولكن كما قال الشيخ طريفي إن إبراهيم رحمه الله لم يدرك الصحابة، لم يصح له سماع من الصحابة، فيحمل قوله هذا يعني كانوا يصلون يبقى على من؟ على التابعين بقى مش على الصحابة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. هو دلوقتي عاجز ان هو يوصل الجبهة على الارض، فخلاص لم يلزمه ان هو يضع يده على الارض او ركبتيه على الارض. قال لانها الاصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. يبقى هنا عايز يثبت لنا بهذا الحديث ان الاعضاء الاخرى تابعة للجبهة، فإذا لم يستطع السجود بالجبهة فلا يلزم أنه يسجد ببقية الأعضاء، وهو قول صلى الله عليه وسلم إن اليدين يسجدان كما إيه؟ كما تسجد أو كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد أبو داود والنسائي. قال وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثله. يعني عايز يقول لنا إيه الشارح؟ إن محدش يفهم من هذا الحديث أن الوضع اليدين بيكون بعد الوجه، يعني ينزل براسه وبعدين ينزل إليه، هذا لم يفهمه أحد من هذا الحديث. هو عايز يرفع إشكال ممكن يرد على بعض الناس، يعني بعض الإخوة ممكن يقرأ الحديث إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم جبهته أو وجهه فليضع إيه؟ يديه، فإذا وضع وجهه فليضع يديه، فيفهم من هنا في ترتيب إن الوجه الأول بعد كده اليدين، فقال لك لا، هذا الترتيب غير مقصود، أنت كده هتنزل وده إيه؟ ده مش سجود، ده إيه؟ ممكن يبقى ناطح بقى. فعشان كده الشارح قال لنا لا، المفهوم أو المراد من هذا الحديث إثبات أن الوجه هو الأصل، وأن اليدين وغيرهما من الأعضاء تبع للإيه؟ للوجه في السجود، والله أعلم. يومئ ما يمكنه، ده من هذا الرجل الذي يومئ ما أمكنه؟ الذي عجز بالجبهة، واحد مش قادر ينزل يسجد برأسه، قال يوم ما يمكنه لقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طبعا يعني واحد مثلا مش قادر يعني اللي هو يسجد، ففي الحالة دي هنقول له يعني يسجد وهو جالس، لأن هنا أقرب شيء للسجود هو الإيه؟ هو القعود، صح؟ يعني ده أقرب من القيام. وفي حالة الركوع هو مش قادر يركع، هيومئ برأسه، يعني ينزل رأسه كده. طيب يبقى هنا هيومئ وهو واقف، ولو هو قاعد هنقول أقرب يومئ، يعني في أقرب موضع للإيه؟ للركوع، يكون مثلا هو واقف، يعني ده أقرب للإيه؟ للركوع، والله أعلم. قال الثامن الرفع من السجود، والتاسع الجلوس بين السجدتين. ما يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين، وهذان ركنان من أركان الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ارفع هنا منين؟ ارفع من السجود. قال وكيف جلس كفى، يعني على أي هيئة من هيئات الجلوس تكفي. هنا تكفي مش معنى ان يعني يستحب ليه، يكفي يجزئه تصح الصلاة. والسنة قال أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يبقى يضع رجل اليسرى تحته وينصب اليمنى، يجعل اليمنى يعني عن يمينه منتصبة ويوجهها إلى القبلة، وهنا الضمير عائد على من؟ على الرجل اليمنى، تكون موجهة رحمك الله إلى القبلة. كيف جلس كفى، يعني يجلس على أي وضع، مهم أنه يكون قاعد، يعني أنه يقول التشهد أو يجلس بين السجدتين وهو جالس، يعني في هذا الموضع موضع جلوس، يعني مش موضع قيام أو كذا، على أي كيفية على أي طريقة هو يصح، لكن السنة هو ما ذكره الافتراش، يفترش رجله اليسرى تحته وينصب رجله اليمنى يعني موجهة إلى القبلة. بعض الناس ممكن يبقى عنده عذر من الأعذار، مثلا في رجله اليمين ممكن أصابعه فيها تشققات أو فيها شيء، يعني فاتقوا الله ما استطعت، على قدر الاستطاعة يفعل في هذا الأمر. لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، لذلك سميت الجلسة دي بجلسة الإيه؟ الافتراش. لقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. قال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. ينهى عن عقبة الشيطان، يعني يروى هذا الحديث، حديث في صحيح مسلم، يروى بلفظ عقبة الشيطان وبلفظ كان ينهى عن عقب الشيطان، وده اللي صححه الإمام النووي، لفظ عقب الشيطان. عقل الشيطان تفسيره كما قال العلماء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، يقعد على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وهو قاعد على الأليتين على المقاعدة بتاعته ورافع الساقين ويضع اليدين على الأرض. دي العقب المنهي عنه، عقبة الشيطان المنهي عنها في الصلاة، لأن في إقعاء مستحب ومسنون. إحنا عندنا نوعان من الإقعاء، في إقعاء منهي عنه اللي هي عقبة الشيطان اللي فاتت معانا، وفي إقعاء وارد في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا، وهو أن يجلس على العقبين، يعني هو بين السجدتين في الجلسة الصغيرة بين السجدتين وهو بيقول رب اغفر لي، يجلس ممكن بدل ما يفرش رجله اليسرى تحته وينصب اليمنى، ممكن هو يجلس على الايه؟ على العقبين، العقب القدم اللي هو في مؤخر القدم. هذه سنة من السنن، إما أن يفترش وإما أن يجلس على عقبيه، بس ده يكون فين؟ لا مش في التشهد خالص، في الجلسة بين السجدتين، لكن في التشهد الصفة الواردة ثابتة، يا إما الافتراش اللي احنا ذكرناه، يا إما التورك اللي سيأتي معنا في التشهد الايه؟ الأخير من الصلاة، يعني اللي فيها تشهد. لا الإقعاء من حديث ابن عباس، الإقعاء من حديث ابن عباس اللي هو الإقعاء المسلم في صحيح مسلم. طيب قال رحمه الله العاشر يعني من الأركان الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. ما هي الأركان الفعلية؟ يبقى هنا القيام الاعتدال والركوع والسجود والجلوس بين الايه؟ بين السجود. ف الطمأنينة عرفها المصنف بالسكون وإن قل. بعض العلماء يذكر أن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. يعني إيه الذكر الواجب؟ يعني في القيام مثلا في الاعتدال من الركوع هيبقى سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ده أو ربنا لك الحمد، يبقى ده مقدار الطمأنينة. في الركوع سبحان ربي العظيم كم مرة؟ يبقى مرة واحدة على قدر الذكر الإيه؟ الواجب، لأمره صلى الله عليه وسلم الأعربي. خلي بالك دول قولين دلوقتي، يعني احنا عندنا في المذهب في روايتين. الرواية الأولى ان الطمأنينة هي السكون، وده قول الجمهور. الرواية الثانية هي الايه؟ الطمأنينة على قدر الذكر الواجب في كل بقى ركن من الأركان. اختلف، ممكن يبقى القول ده سبحان ربي العظيم، ممكن يقول، ممكن يكون قراءة الفاتحة، ممكن يكون ذكر ده رب اغفر لي على مذهب الحنابلة، زي ما يأتي معنا في الواجبات إن شاء الله. وده قول الحنفية، وإن كان الحنفية لا يشترطون أصلا الإيه؟ الطمأنينة، يعني وده يعني في الحقيقة خلاف في الأدلة، يعني ده خلاف غير ساخن. حديث المصيب صلاتي في كل ركن فعلي قال اركع حتى تطمئن ركعتك، ارفع حتى تعتدل قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، كل شيء يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط الطمأنينة. لذلك الخلاف هنا ضعيف، ولكن الحنفية لما هو ده عندهم لا يشترط، ولكن هو يعني عندهم واجب من الواجبات، واجب بمعنى ان هو تصح الصلاة من غيره عند الحنفية. الواجب عند الحنفية غير الواجب عند الحنابلة، وده هنيجي نتكلم عنه كمان شوية ان شاء الله. لكن هم عندهم عشان يبقى هو حصل الطمأنينة دي التي تصح الصلاة عندهم من بدونها، قالوا الطمأنينة هي على قدر الايه؟ التسبيحة الواحدة او الذكر الايه؟ الواجب. ما هو ده بيخالف العلم، عشان كده احنا بنقول ده ايه؟
لا لا، الاتصال عن الذكر الواجب يخالف ظاهر الحديث.
ايه بقى ظاهر الحديث؟
المسيء صلاة، يعني الصحابي ما كانش بيقول الذكر الواجب، ما كانش بيقول سبحان ربي العظيم مثلا.
ايه المشكلة؟ وما المانع يعني؟
يعني
هو ده مصيف، هو كان يعني لا يعلم كثير من الصلاة، يعني مصعب صلى رده ثلاث مرات، فما المانع انه ما يكونش عارف يعني بعض الأذكار الواجبة في الصلاة؟ ما المانع؟ طيب لأمر صلى الله عليه وسلم الأعرابي، الأعرابي هنا المقصود بالمصيف، بها في جميع الأركان، ولما خلى بها قال ارجع فصل فإنك لم تصل. في أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ، لا يحتمل هذا اللفظ. الحديث في سنن الترمذي لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه يعني لا يطمئن، يبقى واحد على طول بيخطف الصلاة بيخطف الركوع بيخطف السجود لا يقيم فيها صلبه. وعن أبي قتادة مرفوعا أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد. بل النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين الحديث اللي ذكرناه في المواقيت، أخبر أن من صفات المنافقين إيه؟ صحيح مسلم أنه هو يؤخر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة منافق ثلاث مرات. قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر كم؟ فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى هو ذكر من صفات المنافقين اللي هو ينقر الصلاة، وذكر الله تبارك وتعالى أنه لا يقبل عمل المنافقين. فلذلك قول الجمهور، بل أبو يوسف من الحنفية خالف الإمام يعني أبا حنيفة في هذا القول، واختار رأي الجمهور أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، من لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له، لا تصح صلاته. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. الحادي عشر من الأركان التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر الحديث. قال فدل هذا على أنه فرض. ما الشاهد في هذا الحديث؟ أيوة نعم أحسنتم، قول مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن التشهد فرض ركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله وهو أي التشهد اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. يبقى أفادنا المصنف أن التشهد الذي هو ركن في الصلاة يشمل على جزئين، الجزء الأول هو التشهد المعروف تحيات الله، والجزء الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما مقدار الواجب في الصلاة؟ قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. هذا هو المذهب، وهو مذهب الإمام الشافعي، هو اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد إيش؟ الأخير. لا خلاف أصلا في يعني في عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على التشهد إيش؟ التشهد الأخير، وتحديدا بنتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب ومذهب الإمام الشافعي بيقولوا هي ركن. يبقى لو واحد صلى وتشهد ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته باطلة عند الإمام أحمد والإمام الشافعي. الدليل حديث كعب بن عجرة قد علمنا وعرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي يعني على محمد، وذكر يعني قال قول، فقالوا هنا قولوا ده أمر، والأمر يفيد الوجوب. واستدل لهم أيضا بحديث فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فضالة سمع رجل أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده موضع الشاهد، يبقى الرجل ده في الصلاة وبيدعي لم يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمجد الله، ذكر الدعاء على طول، قال مثلا رب اغفر لي مباشرة بدون بقى الثناء وبدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل ده قال عاجل هذا استعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ هو قالوا أمران، الأمر الأول إن هو إيه؟ قال عجل هذا، قد عجل هذا. الأمر الثاني إن هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه قبل الدعاء في الصلاة، لأن الرجل ده كان فين دلوقتي؟ كان بيعمل إيه؟ كان يدعو وهو في الصلاة. واضح هذا الأمر؟ ولكن ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك عليهما رحمة الله. نعم. وهو الرجل ده كان بيدعو في الصلاة في التشهد. لا هو واضح.
لا لا بس هل
واضح في هذا؟ أصلا هو دلوقتي متى سيدعو ويطيل في الدعاء وإن هو يدعو بغير الوارد في السنة؟ في التشهد أو بعد التشهد. ده الموضع اللي يجوز للإنسان أو يا إما في السجود يا إما في التشهد يعني بعد التشهد. فلذلك استدلوا قالوا إن هنا الصلاة وقالوا للآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا قالوا الصلاة متى تجب؟ ده أمر من الله والأمر للوجوب. طيب متى يجب هذا الأمر؟ مش معقول إن الأمر ده يكون مطلقا في كل وقت والإنسان مش عارف يعمل حاجة غير إن هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا ده واجب في بعض المواضع، من ضمن المواضع دي قالوا هو في الصلاة. طب أين ومتى يصلي الإنسان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ في التشهد. صح مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذا هو في التشهد واجب. ده وجه الدلالة من هذا الحديث. ولكن أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك اختار وذهب إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ولم يجب ذلك، وهذا هو الأقرب للصواب. قالوا الأصل براءة الذمة. يعني براءة الذمة؟ على فكرة الأصل ده مهم جدا إن أنت تستصحبه معك في مسائل كثيرة. الأصل براءة الذمة إن الإنسان ذمته بريئة، بمعنى ليس عليه وجوب ولا تحريم. الأصل كل أشياء مباحة له ولا تكليف إلا إذا وجد الأمر من الشارع. طيب قالوا طب ما هو وجد الأمر اللي هو حديث كعب بن عجرة اللي معاكم في الشرح وحديث فضالة بن عبيد اللي احنا ذكرناه من شوية. ولكن أجاب العلماء عن الحديث الأول حديث كعب بن عجرة، قالوا حديث كعب بن عجرة ليس فيه إلا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال ورد من الصحابة. يعني هم الصحابة دلوقتي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا قد عرفنا كيف نسلم أو كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد. يبقى إذن الجواب ده الأمر ده أمر وجوب؟ قالوا لا، ده أمر إيه؟ أمر استحباب. ليه؟ لأن على سبيل التعليم وعلى سبيل الإرشاد ليس على سبيل الإيه؟ الوجوب. زي ما أنت مثلا أضرب لك مثال فقل لي يعني أريد أن أصل إلى مثلا الجامعة، أقول لك أسلك هذا الطريق. لما أنا أقول لك أسلك هذا الطريق يبقى ده واجب؟ لا لا يجب عليك، أنت بإمكانك أنت مخير، ممكن تروح ما تروحش، الأمر إليك. واضح كده؟ ده برضو ده حال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. أما حديث الآخر حديث اللي هو فضالة بن عبيد، فهذا الحديث ليس فيه الوجوب، لأن أولا هذا الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم قد عجل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، بل أتم الرجل صلاته، ولما انتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم يا إما يعني قال له أو قال لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بإيه؟ بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الأمر على سبيل الاستحباب لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة بل لم يبطل صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مستحبة في التشهد الأخير. طبعا احنا مش بنقول هذا عشان الناس تفرط في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكن يعني ده على اساس لو الانسان اخل في مره من المرات حصل له شيء سهى او نسى في الصلاه، لان لو ركن يبقى لابد ان تاتي، لا يجبر سجود السهو.
يعني
الركن اللي هو التحيات حتى يعني انك حميد مجيد، يعني قبل الايه، قبل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الركن. ثم بعد ذلك التسليم. لا 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 احنا يبقى معانا الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط، ده الواجب، ده الركن. بعد ذلك ده هيبقى ايه، مستحب على الراجح من اقوال العلماء، وده زي ما قلنا مذهب ابي حنيفه ومالك. طيب
الواجب رفع الركن عند المالكيه والشافعيه،
احنا بنقول الحنابلة هم اللي عدوا ركن هما والشافعي. طيب يقول لنا المصنف رحمه الله: المجزئ منه يعني من التشهد، التحيات لله سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. طيب ليه هو جاب الصيغة دي؟ لو تلاحظ إن هو هنا يعني اختصر في التحيات في التشهد، شال بعض الأشياء، بعض الحروف زي التعريف مثلا، سلام عليك، تانية السلام عليك، وزاد يعني غير بعض الألفاظ. هذا أخذه المصنف من مجموع الروايات. عندنا التشهد في ألفاظ كثيرة وردت عن الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، فالعلماء قالوا أنه يجوز أن يتلفظ ويقرأ الإنسان في الصلاة يقول أي تشهد من هذه التشهدات. فهو أخذ بمجموعة التشهدات دي، فبدأ في تشهد ينقص الألف واللام فيشيل الألف واللام، في تشهد ينقص لفظة من الألفاظ فيشيلها، فجاب لنا أخصر يعني صيغة، قال لنا لو الإنسان قال الصيغة دي صلاته صحيحة، ولكن مش معنى ذلك أنه هو يختصر على هذه الصيغة المذكورة. قال الكامل مشهور. قال الشارح: اختار أحمد رحمه الله تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، وده فيه أن الإنسان لابد أن يهتم بالألفاظ الواردة في التشهد، يعني كما يعلمني السورة من القرآن، في تأكيد على الألفاظ ويعني ضبط التشهد. تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. يبقى هذا هو الجزء الواجب الركن في الصلاة، وهذا هو التشهد الذي استحبه الإمام أحمد. لماذا استحبه الإمام أحمد؟ هيقول لنا: قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، من حيث السند هو أعلى سند في أصح حديث من الأحاديث، أما من حيث الجواز فكله سواء، بمعنى إن شاء قال هذا أو غيره من التشهدات، تلقوها بقى عندكم في يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، أو في كتب الأذكار المعروفة زي مختصر نصيحة كذا، مذكور فيها دي الصيغ كلها. فالإنسان يعني لو أتى بهذا ترى أو بالآخر ترى أخرى، أو استمر على تشهد واحد فلا بأس، يعني ده من قبيل الاختلاف، أنه اختلاف التنوع زي اختلاف القراءات واختلاف الأذكار وغير ذلك، يعني كما قال أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. قال الشارح: يترجح أيضا، يعني هذا التشهد تشهد ابن مسعود، بأنه عليه الصلاة والسلام أمره، يعني ابن مسعود، أن يعلمه الناس، رواه أحمد، ولكن هذا فيه ضعف. يكفي أن هذا الحديث أو هذا التشهد هو أصح التشهدات من حيث الإسناد. الثاني عشر من الأركان: الجلوس له، يعني للتشهد وللتسليمتين، يعني وقت التشهد يكون جالس، ووقت من يسلم التسليمتين يكون جائز. يعني التسليمتين دول هيجي بعد قليل الخلاف هل يجب تسليمتان ولا تسليمة واحدة تكفي. فالمذهب التسليمتان وجوب التسليمتين في الصلاة أو يعني أن هذه من الأركان. فقالوا الجلوس بمقدار هذا وأن هو يجلس أثناء التسليم هذا ركن أيضا. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. يعني هو فرض بعيد شوية، واحد سلم قال السلام عليكم ورحمة الله يمين ثم قام وقال السلام عليكم ورحمة الله ناحيتنا، قال هذه لم تصح صلاته. على الراجح أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هناك خلاف هل يجب تسليمة واحدة ولا تسليمتان. فالمذهب يشترط تسليمتين فيقول لا تصح، والصحيح أن هي تصح التسليمة ولا تجب التسليمة الثانية بل تستحب فقط. فلذلك نقول هذا الرجل صلاته صحيحة، وده مبني على الركن الثالث عشر وقول المصنف التسليمتان. هنذكر المسألة، من ثبت نبت، كان دايما العلماء يخرج يبقى ايه من ثبت. دي ممكن تستعملها، دي لفظ عام تستعملها في يعني في مواطن كتير. يعني في الموضع بتاعنا ده يجي الاخ مثلا يسال سؤال احنا لسه هنتكلم عنه بعد 30 ثانية ان شاء الله، فيبقى نقول له من ثبت نبت. ومن ثبت برضه على دراسة كتاب، من ثبت على يعني عبادة من العبادات. ليه كتاب صعب أو كده؟ التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم، مع أن أنت جايب درجة كويسة في الامتحان. قال وتحليلها التسليم، يعني تحليل الصلاة التسليم. رواه أبو داود والترمذي. وجوب التسليم هذا هو قول الجماهير خلافا لأبي حنيفة. يبقى جماهير العلماء يقولون بوجوب التسليم، مطلق التسليم، وهذا هو الصحيح. خلاف أبي حنيفة في هذا ضعيف أيضا، زي مسألة يعني الطمأنينة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم. يبقى لا يتحلل الإنسان من الصلاة إلا بعد أن يعني يأتي بالتسليم. طيب هو أبو حنيفة رحمه الله بيستدل بإيه؟ بيستدل بحديث المسيء في صلاته، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء يعني في صلاته بهذا التسليم. وفعلا يعني بقيت الروايات ما فيهاش الإيه؟ التسليم. كيف يجاب عن هذا؟ إيه رأيكم؟
ممكن
يكون
فرض عليهم
ممكن يبقى فرض بعد حديث المسيء، ده جواب. في جواب آخر؟ حديث وتحليلها التسليم، ما هو بيقول ماشي هذا الحديث ثابت، ولكن المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو كان واجبا لأمره. فأنتوا أجبتوا جواب وقلتوا إن هو إيه ربما كان يعني لم يفرغ في هذا الوقت. أحسن، ده الجواب الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بكل يعني الواجبات والأركان والشروط في الصلاة، وإلا النية، وده أهم ركن في الصلاة أو شرط على خلاف يعني. فالنية هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النية، لم يذكر له النية، فده يحمل على، ودي النية طبعا زي ما أنتم عارفين بالإجماع ركن أو شرط في الصلاة، يعني واجبة على وجه العموم. فكما قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء في صلاته الأشياء التي أخل بها المسيء. هو الظاهر كده أنه أخل به بالطمأنينة، بأشياء في تكبير، في الركوع، في السجود، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأشياء التي ظن أنه لم يكن يعلمها حينئذ. أما الأشياء الأخرى ويحمل على ذلك التسليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ربما رآه يسلم من الصلاة. واضح الكلام؟ طيب، يبقى ده جواب الجمهور عن أبي حنيفة في هذا الحديث. نأتي لمسألة أخرى، مسألة هل الواجب تسليمة واحدة ولا تسليمتان. جماهير أهل العلم على أن الواجب، فنقول بقى جماهير مين؟ الموجبين للتسليم أصلا في الصلاة، يبقى الإمام أبو حنيفة مش معانا في هذه المسألة. قالوا أن الواجب هو تسليمة واحدة فقط، بل حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولكن الإجماع فيه نظر. طب ليه احنا بنقول حكى فيها الإجماع؟ عايزين نقول ان القول ده مشهور جدا وعن اكثر اهل العلم، لدرجة ان بعض العلماء كابن المنذر حكى فيها الإجماع، ان من صلى في صلاته واقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته. ولكن هناك رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب أن من سلم تسليمة واحدة في الفرض لم تجزئه، ده فين؟ في الفرض فقط. وده هيجي معنا في المتن، إن لو كان صلاة جنازة أو صلاة نافلة تصح، يقولوا لو سلم واحدة تصح. طيب ما الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم. والروايات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه كان يسلم تسليمتين، واحدة عن يمينه والأخرى عن يساره، فده تفصيل لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. ولكن يجاب عن هذا أولا بحديث ابن عمر الذي استدل به الحنابلة، ده هيأتي معنا في الفقرة الآتية. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه أحمد، وده حديث صحيح. الحديث ده بيستدل بالحلال على ايه؟ على ان احسنت، على ان في النافلة يجوز انسان يسلم تسليمة واحدة. فاحنا نقول ما الاصل ان ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة الا اذا اتى دليل، يبقى ما نفرقش بين النافلة وبين الفريضة إلا إذا أتى دليل. فإذا حديث ابن عمر اللي استدل بالحنابلة على جواز التسليمة الواحدة في النافلة، نستدل به أيضا على جواز الاقتصار على تسليمة واحدة فين؟ في الفريضة، ولا فرق بين الاثنين إلا ما نص الدليل عليه. ثانيا، روي في بعض الأحاديث من حديث أنس ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. هذا الأثر فيه اختلاف شديد بين العلماء، عشان كده احنا يعني أخرنا الاستدلال بهذا الأثر. الأثر ده بيصححه الشيخ الألباني، ولكن كثير من المحدثين يضعفون هذا الأثر، فاحنا بنقول ممكن ده يعني هذا الأثر يعضد كلام ابن عمر السابق. والدليل الثالث هو ما ثبت عن الصحابة كأنس وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يقتصرون على تسليمة واحدة في الصلاة، أقصد الفريضة. فلذلك القول الأقرب في هذه المسألة أن الإنسان لو اقتصر على تسليمة واحدة عن يمينه تجزئه، والله تعالى أعلى وأعلم. الرواية الثانية مع الجمهور، والرواية الثانية دي انتصر لها الموفق انتصارا شديدا في المغني، وإن كان المذهب استقر على قول القاضي، قاضي يعني أبي يعلى، اللي هي الرواية بالوجوب. قال وهو أن يقول مرتين، يعني يفسر التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. الأولى ألا يزيد وبركاته. لماذا الأولى؟ لأن قالوا أكثر الروايات في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر وبركاته، زيادة لفظ. نعم هناك بعض الروايات ذكرت وبركاته، لذلك العلماء قالوا لو قال في بعض الأحيان وبركاته المذهب ما منعش، لكن قال الأولى ألا يقولها. ولكن احنا نقول لو قالها يقولها أحيانا، ما يكونش ده الأصل، لأن أكثر الروايات لم تذكر هذه اللفظة. فلذلك احنا نقول لو الإنسان قالها في مرة من المرات لا سيما على يعني في التسليمة الثانية، فنقول الصلاة صحيحة ولا شيء عليه، ولكن لا يديم على هذا. قال يكفي في النفل تسليمة واحدة. يبقى هنا الحنابلة فرقوا بين النفل وبين الفريضة، وهذا لا يصح. الأقرب النفل زي الفريضة في يعني هذا الأمر، قال لقول ابن عمر، وذكر الأثر الذي قلناه منذ قليل. وكذا في الجنازة، صلاة الجنازة تكفي يعني تسليمة واحدة. قال السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين، قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قالوا في النور. يبقى هنا عايز يقول لنا إن في إن صلاة الجنازة كمان الكلام فيها أقوى والخلاف فيها أضعف، لم يختلف في هذا إلا عن إبراهيم النقعي هو اللي اشترط بس التسليمتين، وقول الجماهير أصح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي، يعني نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر في المغني والكافي، وإن كان هو الإجماع ده منقول أصلا فين؟ في كتاب الأوسط لابن المنذر. قال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماع. يعني في الحقيقة لا نقول إن هذا الأمر يعني هو الأصل في إجماعات ابن المنذر، بل ابن المنذر من المتقدمين الأوائل، فإجماعاته من أدق الإجماعات، ولكن هو مثله مثل البشر، يعني يخطئ في أشياء، ولكن هذه الأشياء بالنسبة لغيره ممن ينقلون الإجماع فهي قليلة، فمش يعني ما نقدرش نشكك في كل إجماع بينقله ابن المنذر ونقول إن ده يعني تساهل من ابن المنذر أو كذا. إحنا بنقول المسألة اللي سبب فيها الخلاف القديم هنقول لا نوافق ابن المنذر في هذا، ولا غيره بقى ممن ينقل الإجماع في هذا الأمر، ولكن غالب إجماعات ابن المنذر بتكون صحيحة والله تعالى أعلى وأعلى. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، يعني الترتيب بين كل الأركان، يعني الإحدى عشر السابقة، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بدل ما يركع نزل سجد وهو متعمد هذا الأمر بطلت. ليه؟ لأن كده بيتلاعب. طيب وسهوا بدل ما يركع فنسي فسجد، فماذا يفعل؟ قال لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن الترتيب هنا ركن، والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا نسيانا، طبعا من باب أولى ولا عمدا، ولكن يسقط بالعذر، زي كده القيام للإيه؟ للمريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتمون يصلي. في الحقيقة الدليل ده لوحده لا يكفي، يعني صلى الله عليه وسلم فعل وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، هذا لا يكفي، بل يدل على الاستحباب، ولكن الصحيح في الدليل هو ما قاله الشارح وعلمها المسيء في صلاة مرتبة بثم، يعني بعد كل ركن يقول ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن، فإذا ثم تفيد الترتيب، فلذلك الترتيب ده ركن من الأركان والله تعالى أعلى وأعلم. فصل وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، ثم يقول لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للمأموم وللإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، يعني لو قام الإمام سهوا ففي هذه الحالة لا يجب على المأموم التشهد الأوسط، ولكن يقوم ويتابع الإمام، والجلوس له أي للتشهد يعني الأول أو الأوسط. إن شاء الله نفصل القول في واجبات الصلاة في اللقاء القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الواحد بيعملها يعني